بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق والشرح على مقدمة كتاب الجامع للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله تعالى، ضمن فعاليات النسخة 22 من دورتنا العلمية، دورة العلامة عبد الرحمن التيفي البيضاوي، يشرف عليها فضيلة شيخنا الدكتور خالد بن ضحوي الضفيري حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا.
اقرأ.
بسم الله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه الكرام الحنفاء، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مجمل عقيدة أهل السنة التي اجتمعت عليها الأمة.
أظن هذا من كلام المحقق القرآن. فمما اجتمعت
عليه الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة، أن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته، وهو سبحانه موصوف بأن له علما وقدرة وإرادة ومشيئة، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أحاط علما بجميع ما برأ قبل كونه وفطر الأشياء بإرادته، وقوله: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، بدأ رحمه الله تعالى في بيان شيء مما اجتمع عليه أئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة من عقيدة دل عليها القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارة في أول الكلام ما تدل أو مما يدل على أهمية هذه المسائل، وأن دليلها بالإضافة إلى القرآن والسنة أن دليلها الإجماع، فهذا نص منه رحمه الله، وهو من هو بعلمه ودرايته بعلم الاعتقاد والسلف وأقوالهم ينص على أن هذه المسائل مما أجمع عليها أئمة السنة، فهذا يضاف إلى النص على الإجماع على كثير من المسائل، وهذا مما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم، كما ذكر ذلك رحمه الله السمعاني في آخر كتاب مختصر الصواعق الجهمية، نقل ابن القيم رحمه الله عن السمعاني أن من ميزات أهل السنة والجماعة أنك إذا جئتهم في شتى أقطار الأرض في شتى البقاع، مهما تغيرت بلدانهم ومهما تباعدت أماكنهم، وهم على عقيدة واحدة وصافية. وهذا من تدبر كلام أئمة السنة في عقائدهم وأصول السنة يجد أن العبارات تكاد تكون متفقة، أما العقائد فمتفقة لا خلاف بينهم في مثل هذه العقائد. بدأ رحمه الله تعالى ببيان توحيد الأسماء والصفات، وهذا يدل على أهمية هذا التوحيد، ويدل على أهميته وهو توحيد الأسماء والصفات، وهو أحد أقسام التوحيد الثلاث. ومعلوم أن أقسام التوحيد الثلاث الألوهية والربوبية والأسماء والصفات دل عليها القرآن والسنة، وأهل العلم تتبعوا واستقرأوا ووجدوا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما هو معلوم، وهذا دليله الاستقراء، ونص على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام جملة من العلماء قبل شيخ الإسلام ابن تيمية بقرون، منهم الطحاوي ومنهم ابن بطة وغيرهم، هو ابن منده وغيرهم من العلماء نصوا على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وذكروا أن دليله التتبع والاستقراء، وليس المسألة مسألة اصطلاحية، كل من جاء وزاد على هذه الأقسام قسما رابعا، وإنما هذه الأقسام دل عليها القرآن والسنة، بل ورد تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام في سورة الفاتحة، وكذلك في سورة الناس في أول القرآن وآخره، بل جاءت آيات أو آية واحدة فيها أقسام التوحيد الثلاث، منها آية الكرسي، ومنها آية سورة مريم، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ولا شك أن أقسام التوحيد الثلاث لها من الأهمية العظمى، فلا يتم توحيد العبد إلا بإتمام أقسامه الثلاث. تحدث هنا عن توحيد الأسماء والصفات، ويدل على أهمية هذا التوحيد أولا أنه أشرف العلوم أو من أشرف العلوم، لأن شرف العلم كما قلنا يتعلق بشرف أو تابع لمعلومه، والمعلوم هنا هو الله عز وجل بأسمائه وصفاته. ثانيا أنه أصل عظيم في منهج السلف الصالح، وكما قلنا هو أحد أقسام التوحيد الثلاث. وثالثا مما يدل على أهمية توحيد الأسماء والصفات أنه يفتح بابا للعبد في معرفة ربه، وأعرف الخلق بالله أشدهم له حبا، وكلما ازداد العبد معرفة بربه كلما ازداد له حبا. الأمر الرابع أن بتوحيد الأسماء والصفات حياة القلوب، لأنه إذا عرف العبد ربه بأسمائه وصفاته كان ذلك سببا في حياة قلبه. الأمر الخامس أنه ما من اسم من أسماء الله عز وجل إلا ويثمر في قلب العبد تعبدا، كما قال ابن القيم رحمه الله لكل اسم من أسماء الله عبودية خاصة، فإذا عرف العبد أن الله سميع فلا يتكلم إلا بما يرضي الله، وإذا عرف العبد أن الله بصير فلا يراه حيث نهاه، وإذا عرف العبد أن الله قادر وأنه حي وأنه يعين العبد وأن الأمر بيده لجأ قلبه إلى الله، توكل عليه واعتمد قلبه على ربه واطمأن بما يقدره الله عز وجل وبما يقضيه، إذا علم أن الله حكيم اطمأن بقضاء الله وقدره. وهكذا كل اسم من أسماء الله له عبودية خاصة. كذلك مما يدل على أهميته وهو أمر عظيم تجنب الباطل في هذا الباب، وكلما كان الإنسان أعلم وأعرف في منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات كلما كان أسلم من الوقوع في الانحراف في باب توحيد الأسماء والصفات وتجنبه للمحاذير التي يقع فيها من يخالف أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. ابن القيم رحمه الله تعالى له عبارة جميلة في هذا الباب، يقول رحمه الله في مقدمة النونية، وأنصح بقراءة النونية وأنصح بالرجوع إلى مقدمتها، قدم لها ابن القيم رحمه الله الكافية الشافية، مقدمة جميلة، وعقد فيها مثالا ضربه للمثبت وللمعطل يرجع إليه. ومن كلامه في هذه المقدمة قال: وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها. اكتب هذه العبارة: وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه. فكلما كان العبد بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، كلما كان بالله أعرف كان إليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. وكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والكلام في توحيد الأسماء والصفات وقواعده كلام كثير، من أفضل الكتب في هذا الباب على اختصاره القواعد المثلى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وتوحيد الأسماء والصفات قائم على ثلاث أسس، توحيد الأسماء والصفات قائم على ثلاثة أسس. الأساس الأول وهو الإثبات، فنثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على ظاهرها. والأساس الثاني هو النفي، والنفي يشمل أمرين: نفي النقائص عن الله، ونفي تشبيه الله عز وجل بخلقه. نفي النقائص والعيوب، ونفي التشبيه أو تمثيل الله عز وجل بخلقه. والأساس الثالث هو قطع الطمع عن إدراك الكيفية. صفات الله عز وجل لها كيفية ولكنها من علم الغيب، ولما كانت من علم الغيب ولا يمكن الوصول إليها فإن العبد يجب أن يقطع الطمع عن إدراكها. لذلك نص أهل العلم كما هو قول الإمام مالك رحمه الله وغيره على بدعية وتحريم القول في الصفات بكيف، لا تقول في الصفات كيف، أنه لا يمكن أن تصل إلى الكيفية، لأن الوصول إلى الكيفية كيفية الصفة لا يمكن إلا بثلاثة طرق: إما برؤية مثيله، الله عز وجل ليس له مثيل، وإما برؤيته، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ولا يحيطون به علما، وإما بالخبر الصادق، وهذا منتف في حق الله أو لم يأتي الخبر لا في القرآن ولا في السنة في كيفية صفات الله. فصفات الله سبحانه وتعالى معلومة باعتبار المعنى ومجهولة باعتبار الكيف، وهو قول الإمام مالك رحمه الله: كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، معلوم المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهو أيضا كما سئل أبو جعفر الترمذي رحمه الله تعالى قال: إن الله ينزل، كيف ينزل؟ قال: النزول معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهو قاعدة عامة في جميع أوصاف الله سبحانه وتعالى، فكل ما ثبت لله اسما يثبته لله عز وجل اسما. وأسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، أي نقف فيها على النص. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصفدية ثلاثة ضوابط أو ثلاثة ضوابط لأسماء الله سبحانه وتعالى، بها يثبت الاسم اسما لله عز وجل. الضابط الأول أنها حسنى، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. الضابط الثاني التوقيف، فلا نثبت لله اسما إلا إذا دل القرآن والسنة عليه. الضابط الثالث هو الدعاء بها، الدعاء بها، فيا تقول مثلا يا غفور اغفر لي ويا رحيم ارحمني. هذه الثلاث ضوابط إذا ثبتت في الاسم كانت من أسماء الله عز وجل. ودليل هذه الضوابط الثلاث قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله، فلله الأسماء الحسنى، فلله دليل على التوقيف، وأن الأمر في إثبات الأسماء يرجع إلى قال الله قال رسوله. الأسماء الحسنى دليل كونها حسنى، فادعوه بها دليل الدعاء. وأما صفات الله عز وجل فهو باب أوسع من الأسماء، فنثبت ما ثبت لله عز وجل من الصفات، وكذلك نثبت كل صفة اشتقت من اسم لله عز وجل. فباب الصفات أوسع، وباب الإخبار أيضا أوسع. والضابط في ذلك عموما ما ثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات واجب إثباته على ظاهره، ونأخذه على معناه، ونفهمه كما فهمه الصحابة. الله خاطبنا بلسان عربي مبين، أخبرنا أن له يدين نقول لربنا يدين، أخبر أن له وجه نقول له وجه، وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى. أخبرنا بالنزول، بالاستواء، بأننا نراه يوم القيامة، نرى وجهه، وهكذا جميع أسماء الله عز وجل وصفاته. فإذا سئلت يوم القيامة لماذا قلت إن لله يدين، تقول قال الله عز وجل لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، حجتك قائمة. أما أهل التعطيل والتأويل والتفويض والتخيل ليس عندهم حجة إلا العقل والرأي وقول فلان وعلان والتأويل، وحرف النص عن ظاهره إلى معنى بعيد لا يدل عليه السياق ولا الكلام ولا يفهمه العرب. الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم، بين أن الله عز وجل يضحك، وقال الصحابي لا عدمنا خيرا من رب يضحك، انتهى الأمر. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات. وغير ذلك من الأسماء والصفات التي يأتي بيانها، ولكن هنا نذكر قواعد عامة. ومما يجب اعتقاده في باب الأسماء والصفات وجوب البعد عن أربعة محاذير، ويجمعها المحذور الخامس في باب أسماء الله عز وجل وصفاته. يجب البعد عن أربعة محاذير. أما المحذور الأول فهو التحريف، وهو تغيير النص لفظا أو معنى، تغيير النص لفظا أو معنى. يقول الله الرحمن على العرش استوى، يأتي يقول استولى، حرف اللفظ وزاد فيه حرف اللام. الله قال استوى قال استولى، سيأتي الكلام عن هذا. وهؤلاء كقول الله سبحانه وتعالى قولوا حطة فقالوا ماذا؟ حنطة، زادوا النون. لذلك قال ابن القيم في النونية نون اليهود ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. وأما المحذور الثاني وهو التعطيل، وهو إنكار ما يجب لله عز وجل من الأسماء والصفات، سواء إنكارها كلها أو إنكار بعضها، كقول من يقول إنه ينفي الأسماء والصفات، ومن يقول بنفي الصفات دون الأسماء، يثبت أسماء مجوفة، سميع بلا سمع، عليم بلا علم. ومنهم من يثبت بعض الأسماء بعض الصفات وينفي بعض الصفات. وأهل السنة أثبتوا جميع ما أثبته الله لنفسه. والمحذور الثالث التكييف، وهو ذكر كيفية أو حكاية كيفية للصفة، حكاية كيفية للصفة، يقول ينزل كنزول هذا ويحكي صفته، أو ينزل من درج أو غير ذلك. وهذا نسبوه إلى شيخ الإسلام تيمية، وهو من الكذب الصريح الذي حكاه الرحالة ابن بطوطة. قال: جئت إلى جامع دمشق ورأيت شيخ الإسلام تيمية يقول إن الله ينزل كنزول هذا ونزل من الدرج. فلما نظروا في تاريخ دخوله إذا شيخ الإسلام في السجن، فكيف يكون خطيبا ورآه وسمعه؟ بل ذكر ابن خلدون رحمه الله في مقدمته كثرة الغرائب والأكاذيب في رحلة ابن بطوطة. فهذه حكاية كيفية الصفة، فقد يحكي صفة مماثلة لمخلوق ليكون جمع بين التكييف والتمثيل، وقد يحكي صفة ليست مماثلة للمخلوق. وقلنا أنه لا يمكن معرفة الكيفية إلا بثلاثة طرق. ما هي يا أخوة؟ من يجيب؟ تفضل. ما اسمك؟ جواد. نعم، الآن عندنا هذا الماء، تعالى الله عز وجل، وهذا الماء، كيف نعرف كيفية صفة هذا الماء؟ إما أولا الرؤية، أو رؤية مثيل له، تقول هذا الماء مثل هذا، والله ليس له سمي ولا ند ولا نظير ولا شبيه. والثالث خبر الصادق، بارك الله فيك. المحذور الرابع وهو التمثيل أو التشبيه، وإن كان لفظ التمثيل أولى كما نص شيخ الإسلام أولى من استخدام لفظ التشبيه. قال لسببين: السبب الأول أن لفظ التشبيه لم يستخدم في القرآن، إنما استخدم في القرآن ليس كمثله شيء. والأمر الثاني أن لفظ التشبيه لفظ مجمل، ولذلك أهل الكلام في توحيدهم يقولون ليس كشبهه شيء، لا يشبه شيئا من المخلوقات، أو لا يشبه شيئا، ويقصدون بعدم الشبه نفي جميع أصلا الصفات، نفي القدر المشترك. فيقولون ما دام أن المخلوق له يد إذن الله ليس له يد، هذا يسمونه التشبيه، وهو ليس بتشبيه، لأن لما اختلفت الذوات اختلفت الصفات، ولما اختلفت الإضافات اختلفت حقيقة الصفة. فما أضيف إلى المخلوق يليق بالمخلوق، وما أضيف إلى الله عز وجل يليق بالله وجلاله وجماله وكماله، ليس في صفاته نقص. وهذا كما أن القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن المخلوق له ذات والله له ذات، ولكن ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين، وكذلك صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين. وهذا حتى في المخلوقين لما اختلفوا في ذواتهم اختلفوا في صفاتهم، فيد الفيل ليست كيد النملة. فالإضافة تقطع التشبيه وتقطع التمثيل، الإضافة إضافة الصفة إلى الله تقطع وجود التمثيل والتشبيه. فهم يقصدون بهذا التشبيه نفي صفات الله عز وجل، لذلك قالوا التمثيل استخدامه أكمل من استخدام لفظ التشبيه. ويجمع هذا كله الإلحاد، والإلحاد وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد عموما هو عدم الإيمان بما يجب لله سبحانه وتعالى، عدم الإيمان للحاد من اللحد، وهو الميل، الميل عما يجب اعتقاده، الميل عما يجب اعتقاده. والإلحاد إما يدخل له قسمين، إما إلحاد في أسمائه أو إلحاد في آياته، إما إلحاد في أسمائه وصفاته وإما إلحاد في آياته. أما الإلحاد في أسمائه وصفاته فهو أربعة: تشبيه والتعطيل وتسمية الله ما لم يسمي به نفسه، واشتقاق أسماء لله أو اشتقاق أسماء للآلهة من أسماء الله. الإلحاد في أسماء كم قسم؟ أربعة: تشبيه والتعطيل وتسمية الله بما لم يسمي به نفسه، كالنصارى يسمون الله بالأب، والفلاسفة يسمون الله بالعلة الفاعلة، أو اشتقاق أسماء للأصنام والآلهة من أسماء الله، كاللات من الله والعزى من العزيز على قول. والإلحاد في نوع الثاني ما هو؟ الإلحاد في آياته، وهو أيضا قسمين: إما إلحاد في آياته الكونية أو إلحاد في آياته الشرعية. الإلحاد في آياته الكونية وإضافة النعم إلى غير الله عز وجل، وإضافة تصرف الكون إلى غير الله، مطرنا بنوع كذا وكذا، إضافة ما يحدث في الكون، ربط الحوادث الأرضية بالحوادث الفلكية، إضافة النعم إلى غير الله عز وجل، ورثته كابرا عن كابر، هذا إلحاد في آيات الله الكونية. إلحاد في آيات الله الشرعية هو عدم إيمان الإيمان بما جاء في الشرع، رده، الاستهزاء به، إنكاره، جحوده، كل هذا إلحاد في آيات الله عز وجل الشرعية. ويقول أهل العلم: حكم الإلحاد بحسب نوعه، قد يكون كفرا، قد يكون شركا أكبر، قد يكون شركا أصغر، وقد يكون ابتداعا، وقد يكون معصية، وكله داخل في باب الإلحاد على الإجمال. الحديث عن أسماء الله عز وجل وصفاته حديث يطول، والقواعد فيه كثيرة جدا، وهذا شيء من الحديث عن أصول أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. قال: لم يزل بجميع صفاته، وهو سبحانه موصوف بأن الله له علما وقدرة وإرادة ومشيئة، وهذه كلها صفات وردت في القرآن والسنة. الله عز وجل عليم، وهو بكل شيء عليم، وهو القاهر فوق عباده، وهو على كل شيء قدير. والإرادة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له، أن يقول له كن فيكون. وهناك فرق بين الإرادة والمشيئة، الإرادة قد تشتمل الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وأما المشيئة فهي بمعنى الإرادة الكونية، وهذه هي أبواب القدر. إن شاء الله سيأتي بيان الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية، لأن أعظم باب يسلم فيه العبد من قضايا مخالفة أهل السنة في باب القضاء والقدر هو في التفريق بين الإرادتين، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فمن لم يفرق وقع في الضلال في باب القضاء والقدر. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، أي أن الله عز وجل خالق قبل أن يخلق، والله عز وجل له الصفات العلى، وصفاته إما صفات ذاتية لازمة لذاته لا تنفك عنه، وإما صفات فعلية، متى ما شاء ربنا فعله، شاء الاستواء فاستوى، ولكنه لا يزال في علوه سبحانه وتعالى. العلو صفة ذاتية، والاستواء صفة فعلية. من صفات الفعل الرضا والغضب، وبعض الصفات لا تكون ذاتية وفعلية مثل صفة الكلام مما سيأتي الحديث عنها. قال: أحاط علما بجميع ما برأ قبل كونه، أي خلق بدون مثال سابق، وفطر الأشياء بإرادته، كله راجع إلى إرادة الله عز وجل الكونية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، كما قلنا الكلام عن باب الأسماء والصفات كلام يطول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن كلامه صفة من صفاته ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فتنفذ، وأنه عز وجل كلم موسى بذاته وأسمعه كلامه لا كلاما قام في غيره.
نعم، هنا جاء في أو جاء بصفة من الصفات، وهذه أيضا من فقه الإمام رحمه الله تعالى واختياره صفة الكلام بالبداية بها بعد ذكره لجملة عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، وذكر صفة الكلام بكثرة الخلاف بين أهل السنة والمخالفين لهم من المعطلة، خصوصا في قضية صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وذكر ابن أبي العز وغيره أن صفة الكلام للمخالفين فيها أكثر من 9 أقوال، كل قول يكون يعني له رأي في كلام الله سبحانه وتعالى، ولكنهم كلهم يرجع قولهم إلى قضية إنكار أن الله عز وجل يتكلم بمشيئة وأن كلامه حقيقة سبحانه وتعالى. خلاصة قول أهل السنة والجماعة أنه دل القرآن والسنة والإجماع على إثبات صفة الكلام، وأن الله يتكلم، وأن كلامه حقيقة ثابتة لله عز وجل، وأنه يتكلم بمشيئة ويتكلم بحرف وصوت، يتكلم بحرف وصوت، وأن كلامه صفة ذاتية باعتبار جنسه، باعتبار أن الله لا تنفذ أوامره، كل يوم هو في شأن. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. وأنه صفة فعلية باعتبار آحاده، بمعنى أن الله شاء فكلم موسى، وشاء وتكلم بالقرآن، وشاء وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذه خلاصة عقيدة أهل السنة في باب الأسماء والصفات. ومما يدل على أن كلام الله بمشيئة وأنه متى ما شاء تكلم قول الله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. لذلك جاء أحد الجهمية لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء فقال: أريد أن تقرأ قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، بنصب لفظ الجلالة، فيكون المتكلم من؟ موسى وليس الله عز وجل. الآية: وكلم الله موسى تكليما. قال: اقرأها لي بالفتح بالنصب حتى يكون المتكلم وموسى وكلم الله. فقال: وكيف تفعل بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هنا لا مجال لتغيير الحركة، فإضافة الكلام لله عز وجل ظاهر انقطع. وهؤلاء عموما لا يؤمنون حقيقة بكلام الله ولا بالقرآن ولا بالكتاب الذي بين أيدينا، بل يودون لو أنهم حرفوه وغيروه، كما قال البشر: قال: وددت لو حككت الرحمن على العرش استوى من القرآن بأظفر. إنكارا لصفات الله سبحانه وتعالى. وأما الأدلة من القرآن على أن كلام الله بحرف، وكل آية فيها قال الله، فمقول القول لا يكون إلا بحرف، بالإضافة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن الأدلة من القرآن على أن كلام الله بصوت كل آية فيها النداء، فلا يكون النداء إلا بصوت، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فينادي الله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله، في كلام الله سبحانه وتعالى، وأن كلام الله عز وجل بحرف وصوت. كتب السجزي رحمه الله رسالة طويلة أنصح بقراءتها في قضية رسالة السجزي لأهل زبيد في مسألة الحرف والصوت والرد على من أنكره، وبيان دلالة القرآن والسنة على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. والقرآن ومن كلام الله القرآن، ومن قال إن القرآن مخلوق فهذا أجمع العلماء ومنهم مالك وغيرهم من علماء المالكية على أن من قال القرآن مخلوق فقد كفر، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، لا لكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني، كلهم يحكون على أن من قال القرآن مخلوق فقد كفر. وحصلت فتنة عظيمة للإمام أحمد مشهورة في قضية خلق القرآن، كما حصلت مثل الفتنة أو نفس الفتنة ومعاصر لها في المغرب هنا، الإمام سحنون رحمه الله تعالى أيضا امتحن في قضية خلق القرآن. كلهم ثبت على أن القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، وأنه حيثما تصرف فهو كلام الله، حيثما تصرف بمعنى أنه الذي في الصدور يحفظه العبد بصدره إنه يحفظ كلام الله، والصدر مخلوق، لكن المحفوظ هو كلام الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما هو مكتوب، المكتوب كلام الله، والمقروء كلام الله، والمسموع كلام الله، حيثما تصرف باعتبارات الأربعة فهو كلام الله سبحانه وتعالى. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، وكما قلنا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والله عز وجل قال في القرآن، قال: فأجره حتى يسمع كلام الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يجيرني حتى أبلغ كلام ربي، حتى أبلغ كلام ربي. والله عز وجل يقول: يريدون أن يبدلوا كلام الله، الذي هو القرآن، يريدون تحريفه، يريدون تحريفه. نرجع إلى كلامه رحمه الله. طبعا الكلام عن صفة الكلام والرد على من قال بأنه أيضا كلام نفسي يطول، وأن كلامه صفة من صفاته ليس بمخلوق فيبيد، يبيد يعني يهلك أو يفنى أو يذهب، ولا صفة لمخلوق فتنفد، ولا صفة لمخلوق فتنفد. وهذا كما ذكرنا: ولو أن ما في البحر من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وهذا كقول السلف رحمهم الله لما يذكرون الكلام قالوا: منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي أن صفة الكلام بدأت من الله عز وجل، لا كما يقول المعتزلة وأشار إليها المؤلف هنا أن الكلام خلقه في الشجرة فتكلمت الشجرة، فالشجرة هي التي قالت لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وهذا كفر بلا شك، وإنما الذي كلم موسى هو الله سبحانه وتعالى، الذي كلم موسى هو الله عز وجل. ومن ينفي صفات الله سبحانه وتعالى ينفي فضائل الأنبياء. بل ينفي صفات الله عز وجل كما أنه ينفي شرعه ووحيه، بل ينفي صفة الكلام، ولا محالة ناف لشرعه وناف لوحيه، كما أنه ناف لكرامات وفضائل أنبياء الله عز وجل. فموسى لم يكلم الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يسمع كلام الله سبحانه وتعالى. يؤمنون ويحتفلون بالإسراء والمعراج، وتقام هناك الأشياء التي تخالف الشرع. وإذا جئنا إلى أعظم شيء دل عليه الإسراء والمعراج نفوه، وهو علو الله سبحانه وتعالى. عرج به إلى أين؟ إلى السماء السابعة، يعني أن الله في العلو. ثم كلمه وفرض عليه، إذا تكلم، تنفون الكلام وتنفون العلو وتثبتون الإسراء والمعراج. وهذا أمر متناقض من الشيطان. قال كلم موسى بذاته، وهذه يضيفها السلف بذاته، وإن كانت لم ترد في القرآن والسنة، من باب بيان حقيقة الصفة واحتياج لأهل العلم أحيانا لبيان العقيدة الباطلة والرد عليها. وهذا مثل قولهم القرآن كلام الله ليس ببائن منه، وأيضا تكلم بذاته وكلم موسى بذاته. هذه كلها ألفاظ دلت عليها عموم ومعنى النصوص. كلامه لا كلام من قام في غيره، وهذا فيه رد على المعتزلة الذين ينفون كلام الله سبحانه وتعالى. طبعا من الأقوال التي هي مشتهرة في قضية صفة الكلام، وهو قول من يقول إن الكلام صفة أو كلام نفسي لا قائم بذات الله عز وجل، قديم لا ليس له أو لا يتعلق بالمشيئة، وإنما جبريل فهم ما في نفس الله سبحانه وتعالى، فهم ما في نفس الله سبحانه وتعالى وعبر للنبي صلى الله عليه وسلم بما في نفس الله. لذلك قالوا القرآن حكاية عما في كلام الله، أو عبارة عما في كلام الله. ما دليلكم على هذا؟ قالوا بيت الأخطل، إن الكلام في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. تركوا كلام الله وآلاف الأدلة من القرآن والسنة، قالوا ما دليلكم؟ قالوا بيت الأخطل. والجواب عن هذا البيت واستدلالهم به من عدد من الأوجه، وهو أمر مهم معرفته. الوجه الأول أن هذا البيت لا يصح نسبته إلى الأخطل، وهو مكذوب عليه وليس موجودا في ديوانه. الوجه الثاني أن الأخطل نصراني وليس بمسلم، والنصارى أصلا ضلوا في كلام الله، فقالوا عيسى هو الله، وليس عيسى كان بكلام الله أو بأمر الله، قالوا عيسى هو الله، وليس عيسى كان بكن، بل هو كن، وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الثالث ثلاثة. فالنصارى أصلا ضالون في باب صفة الكلام. الوجه الثالث أن البيت في أصله على ما هو مشهور، إن كان لا يصح محرف، فليس البيت إن الكلام، بل إن البيان لفي الفؤاد، وليس إن الكلام لفي الفؤاد. وهذا الذي يسمى الكلام النفسي، كما قال عمر رضي الله عنه زورت في نفسي كلاما. فالكلام النفسي لا يسمى كلاما إلا بقيد أن يكون في النفس، تقول في نفسي أنا أتكلم. هل تكلمت؟ لا، لم تتكلم، قيدته بالنفس. وهذا الذي يسمى البيان، تزوير الكلام وتجهيزه في النفس قبل أن تتكلم به. الوجه الرابع أنه على قولهم يلزم أن الأخرس متكلم أم ناطق؟ الأخرس أليس يحدث نفسه؟ أليس في نفسه كلام؟ إذن الأخرس ليس بأخرس، إنما هو ناطق على قولكم، فلماذا تقولون الأخرس لا يتكلم؟ هو أصلاً يتكلم في نفسه. الجواب الخامس أن الله عز وجل أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إذن فرق بين الكلام النفسي والكلام. حدثت به أنفسها، هذا لا يؤاخذ عليه العبد لأنه ليس بكلام، إنما هو كلام النفس. متى يؤاخذ ومتى يسمى كلام؟ إذا نطق وتكلم به، إذا نطق وتكلم به هذا الذي يسمى كلاما. الجواب أيضا الخامس أن العبد، وهذا بإجماع الفقهاء حتى بإجماعهم هم، يقولون إن الذي يوسوس أو يحدث نفسه بالصلاة تبطل صلاته أو لا تبطل؟ لا تبطل صلاته. إذن ماذا تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح شيء فيها شيء من كلام الناس؟ إذن الذي يحدث نفسه تكلم بكلام الناس عندهم أو لم يتكلم؟ تكلم، إذن تبطل صلاته على قوله، تبطل صلاته على قوله. وأيضا الله عز وجل في الحديث القدسي فرق بين الكلام النفسي والكلام الذي يسمع، فقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ذكرته في ملأ خير منه. والأجوبة على ذلك كثيرة، ولشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أكثر من 90 وجها في الرد على القول بالكلام النفسي في كتابه التسعينية يرجع إليه في كلامه في كتابه التسعينية. وأما المعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق واستدلوا بأن الله خالق كل شيء، قال أهل العلم: كل عمومها بحسبها. فالله خالق كل شيء، لا يدخل فيه الله عز وجل، ولا يدخل فيه أسماءه، ولا يدخل فيه صفاته، ومنها كلامه سبحانه وتعالى. وهذا كقول الله عز وجل: تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. إذن استثنيت المساكن، مع أن الله قال تدمر كل شيء، وكما قال في بلقيس: وأوتيت من كل شيء، مع أنها ما أوتيت ملك سليمان عليه السلام. فكل، لفظة كل، عمومها بحسبها. هذا مختصر ما يتعلق بصفة الكلام لله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنه يسمع ويرى ويقدر ويبسط، وأن يديه مبسوطتان، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه.
هنا تكلم عن صفة أولا أنه يسمع ويرى، والأدلة من القرآن والسنة على أن الله عز وجل يسمع ويرى كثيرة: إنني معكما أسمع وأرى، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة على أن الله عز وجل، إن الله سميع بصير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وينبغي أن ينتبه العبد على ما ذكرنا سابقا، حين يؤمن أن الله بأثر هذا الإيمان، ولأجل هذا كان أهل السنة والجماعة إن آمنوا بأسماء الله عز وجل وصفاته هم أشد الناس خشية. ففرق بين رجل يعلم أن الله يسمعه ويراه، وبين من يعتقد أن الله لا يسمعه ولا يراه، هذا يفعل كل شيء أراده لأن الله لا يسمعه ولا يراه. وأما من يعلم أن الله يسمعه لا يتكلم إلا بما يرضي الله، يعلم أن الله يراه لا يتكلم إلا بما يرضي الله عز وجل. ومن الصفات كذلك قال: ويقبض ويبسط، وأن يديه مبسوطتان، وهو صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. والآيات كثيرة في إضافة صفة اليدين لله عز وجل وأنهما يدان اثنتان لقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر اليدين قال إن يد الله أو يدي الله عز وجل ملأ سحاء الليل والنهار ينفق كيف يشاء لا يغيض ما في يمينه ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض. وهذا مما يبين الفرق في الإضافة وأن صفة اليد لله عز وجل تليق بجلاله وكماله وغناه وعطائه وأنه يقبض السماوات والأرض بيمينه سبحانه وتعالى وأنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. بل قال لآدم أو لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لذلك كان من أعظم كرامات آدم أن الله خلقه بيده. تذكرون ما قلنا قبل قليل أن نفي الصفات هي انتقاص الأنبياء بالإضافة إلى انتقاص الله عز وجل. فمن أعظم ما ميز الله عز وجل به آدم من الفضيلة أن خلقه ماذا؟ بيده. لذلك لما يأتي يوم القيامة الناس ويسألون الأنبياء الشفاعة إلى ربهم أول ما يأتون من؟ آدم. فيقولون أنت أبو البشر وخلقك الله بيده. ميزة عظيمة أنت خلقك الله بيده. ولو كان الخلق باليد بمعنى القدرة لقال الشيطان يا رب أنا خلقتني بقدرتك ما الفرق بيني وبين آدم؟ آدم خلقته بقدرتك بيدك فأنا أيضا خلقتني بقدرتك فلا فرق بيني وبين آدم على قول من يقول إن اليد بمعنى القدرة. لذلك قال الدارمي رحمه الله تعالى في النقض على بشر قال أشد الناس عقوقا بأبيهم آدم المعطلة. شد الناس عقوقا بأبيهم آدم المعطلة. لماذا؟ لأن الله أثبت له هذه الميزة خلقه بيده. وأنتم تقولون لا يا أبانا آدم أنت خلقك كما خلق إبليس بقدرته فلا فرق بينك وبين خلق إبليس وخلق الشيطان وخلق البهائم وغيرها أنت خلقك بيده. فهذا من أعظم التأويل لصفة اليد لله سبحانه أو اليدين لله سبحانه وتعالى. واليهود لما قالوا تأمل آية وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال بل يداه مبسوطتان. لم يقل الله عز وجل لا ليس لي أصلا يدين. وهؤلاء أخطأوا حين قالوا إن لله يدين بل أثبت الله عز وجل اليدين وأثبت أن من صفاتها أنها مبسوطة وليست مغلولة كما يقول اليهود بل يداه. وذكر التثنية قال بل يداه مبسوطتان. وهنا قاعدة مهمة أيها الكرام في قضية الرد على من يتأول صفات الله عز وجل أن من أعظم الأدلة في الرد على المتأولة تنوع ذكر الصفة واضطراد ذكرها. تنوع ذكر الصفة واضطراد ذكرها لأنهم يقولون بالمجاز وأنها بمعنى تتأول إلى معنى الإنعام جاءوا إلى لفظ اليد فقط وقال اليد قد تأتي في اللغة بمعنى الإنعام. الردود كثيرة ومنها أن الأصل الرد الأول الأصل هو الأخذ بظاهر اللفظ. الأصل هو الأخذ بظاهر اللفظ. ثانيا أن نعم الله تعد ولا تحصى وقدرة الله قدرة نافذة ليس لله عز وجل نعمتين؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هل معنى بل يداه أي نعمتاه مبسوطتان؟ الله عز وجل نعمه لا تعد ولا تحصى. ولو قلنا قدرة نقول هل قدرتاه مبسوطتان؟ القدرة واحدة مطلقة نافذة لله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأجوبة المهمة التي ذكرناها وتتكرر في جميع الصفات وهو ماذا قلنا؟ تنوع ذكر الصفة. إن قالوا اليد معناها القدرة ماذا تفعل بل يداه؟ ماذا تفعل بصفة البسط؟ ماذا تفعل بصفة القبض؟ ماذا تفعل بالنص الذي النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر وقال وهز يديه؟ صفة الهز. ماذا تفعل بالأصابع؟ القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. فتنوع ذكر الصفة كونها ملأة ولا تغيضها نفقة وسحاء الليل والنهار ويبسطها بالليل. فتنوع ذكر الصفة يمنع المجاز والتأويل. تنوع ذكر الصفة يمنع المجاز والتأويل. وهذا كثير قاعدة مهمة في قضية الرد على أهل التأويل بجانب الردود الكثيرة على قضية عموم المجاز وهل هو ثابت أو ليس بثابت في القرآن والسنة. وابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق سماه طاغوت المجاز ورد على قائلين به من أكثر من 45 وجها في الرد على القائلين بالمجاز وأثبت أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن. شاهد أن سياق الأحاديث وسياق الآيات وتركيبها لا يدل إلا على إثبات الصفة لله عز وجل. نعرف معنى اليد، الله خاطبنا بلسان عربي مبين، كيف صفة اليد؟ الله أعلم بها. ولا يجوز السؤال عن الصفات بكيف. لكن هل لله يدين؟ نعم لله يدين، دل عليه القرآن ودل عليه السنة ودل عليه إجماع أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله وأنه يجيء يوم القيامة بعد أن لم يكن جائيا والملك صفا صفا لعظم الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها فيغفر لمن يشاء من المذنبين ويعذب منهم من يشاء.
نعم، هذا أيضا من صفات الله سبحانه وتعالى وهو صفة المجيء والإتيان. الله سبحانه وتعالى يقول، الله عز وجل يقول وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله هنا بعد أن لم يكن جائيا فيه إثبات لصفات الله عز وجل الفعلية ومنها المجيء والإتيان. الله عز وجل شاء أن يجيء يوم القيامة فجاء والملك صفا صفا. هذا دلالة على رد التأويل، لأنهم يقولون الذي جاء هو الملك، كيف جاء الملك والله عز وجل يقول والملك صفا صفا؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ الله عز وجل فرق بين إتيانه ومجيئه وبين إتيان الملائكة ومجيئهم لعرض الأمم يوم، وهذا بمعنى أنه يكون يوم القيامة، يكون يوم القيامة، وأنه يرضى عن الطائعين. وهذا أيضا من صفات الله عز وجل الفعلية وهو صفة الرضا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، قد رضي الله عن المؤمنين. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. الله عز وجل يرضى عن الطائعين ويحب التوابين، وهذا أيضا من صفات الله عز وجل صفة المحبة. الله عز وجل يحب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويسخط على من كفر به. فأيضا هذه صفة الغضب وصفة السخط كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم في العذاب هم خالدون. ذلك بأنهم كرهوا، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، أو بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. فهذا فيه أيضا إثبات صفة السخط لله عز وجل والغضب. وكذلك في الحديث في صفة أهل الجنة قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، فلا أسخط عليكم أبدا. فهذه كلها من صفات الله عز وجل الفعلية الثابتة له سبحانه وتعالى، مما دل عليها القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وجعلنا مكتفين بهذا القدر، وبهذا نكون قد أتينا على هذا اليوم الأول من فعاليات دورة العلامة عبد الرحمن في البيضاوي لعلم الله في نسختها 22. يتجدد لقاؤنا بكم في الغد إن شاء الله تعالى. إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.